وقت ضيق. نعم فصل.
فصل الثالث الولي وشروطه التكليف.
هذا الفصل أيها الإخوة الكرام في الكلام عن شرط الولي، فإن المرأة لا تزوج إلا بولي، وذكر المصنف رحمه الله تعالى في خمس مسائل. المسألة الأولى شروط الولي، المسألة الثانية ولاية المرأة في النكاح، هل المرأة تتولى تكون ولية؟ الثالث مسقطات الولاية، الثالث ترتيب الأولياء، الرابع مسقطات الولاية، الخامس تزويج الولي الأبعد. إذا زوج مثلا الأخ مع وجود الأب، أو زوج ابن العم مع وجود الأخ، ما الحكم؟ نأتي إليها في وقتها. المسألة الأولى شروط الولي، قال المؤلف في بيان شروط الولي ذكر ستة شروط، ما هي؟
شروطه التكليف،
تكليف
والذكورية،
يعني أن يكون بالغا عاقلا،
والذكورية،
الذكورية واضح،
والحرية،
الحرية لا يكون إيش مملوكا،
والرشد في العقد،
الرشد في العقد. الرشد سبق معنا في أي باب؟ في باب الحجر، وقلنا في باب الحجر الرشد هو الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا. هل الرشد هنا هو الرشد في المال؟ لا، الرشد قال الرشد في العقد بأن يكون الولي يعرف الكفء من غير الكفء، واضح؟ هذا هو الرشد. الخامس
واتفاق الدين سوى ما يذكر،
اتفاق الدين، فلا يتولى المسلم تزويج كافرة ولا يتولى الكافر تزويج مسلمة سوى ما يذكر بعد قليل في صحة تزويج القاضي من تحت ولايته من الكتابيات ونحو ذلك، وسوى ما يذكر من أن السيد يتولى تزويج أمته، وسيأتي بعد قليل. نعم.
والعدالة،
والعدالة، العدالة خرج به من الفاسق. والعدالة هنا يشترط العدالة الظاهرة أو العدالة الباطنة؟ شو العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة؟ هاي مشايخ، شو معنى العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة؟ نعم، واحد رجال نشوفه في المسجد يصلي ولا نعرف عنه سوءا، خلاص، وعقد عقد نكاح لبنته، ما رأيكم يصح ولا لازم نطلب اثنين يزكونه وأنه رجل أمين ويعرفونه حق المعرفة؟ الأول ولا الثاني؟ الأول يكفي، العدالة الظاهرة لا يشترط العدالة الباطنة، ليست مثل الشهود. نعم نعم. طيب ما حكم تولي المرأة للتزويج؟ قال
فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها،
لا تزوج نفسها، ومن باب أولى لا تزوج غيرها. طيب الآن نتكلم عن ترتيب الأولياء، ذكر المصنف رحمه الله ترتيب الأولياء وأطال فيه، ذكر 13 رتبة، 13 رتبة. قال
ويقدم أبو المرأة في إنكاحها.
إذن أول شيء الأب، ثم اثنين،
ثم وصيه فيه.
يعني إيش وصيه فيه؟ النكاح. يعني قال إذا مت يتولى توزيع تركتي زيد، هذا هو ولا غيره؟ لا، هذاك وصي في توزيع المال، لا يكون وصيا إلا إذا نص قال إذا مت يتولى فلان تزويج بنتي، هذا معنى وصيه، واضح؟ إذن وصيه إيش فيه؟ يعني في النكاح. أما مطلق الوصاية أو الإيصاف هذا لا يكفي. الثالث
ثم جدها لأب وإن علا،
ثم جدها يعني وأبو أبيها وإن علا، لا أبو أمها. الرابع
ثم ابنها،
ثم ابنها، فالابن إذا ما في عندنا الأب ولا وصيه ولا الجد يكون الولي من هو؟ الابن. فقد يتولى الابن تزويج أبيه بأمه، ممكن ولا لا؟ ها شيخ دهان، ممكن؟ نعم. ما صورة ذلك؟ رجل تزوج امرأة وجاب منها ولد كبر ما شاء الله وتفارق، طلقها مثلا وبانت منه وكل واحد راح بطريقه، وبعد سنين أراد أن يتزوجها، وين أبوها؟ توفي رحمه الله، جدها توفي من قبل، هل الأب له وصي في النكاح؟ ما له وصي في النكاح، من اللي بيزوجه؟ الابن قد بلغ خلاص بالغ عاقل فيزوج خلاص أباه من أمه. نعم. الخامس
ثم بنوه وإن نزلوا،
ثم ابن الابن وهكذا وإن نزل، يعني ممكن تصور أشد من ذلك. نعم. السادس
ثم أخوها لأبوين،
طبعا هذا الترتيب مراعى، يعني لا يبدأ، يعني إذا كان الأب موجودا لا ينتقل إلى من بعده، إذا الوصي موجود لا ينتقل إلى من بعده، وهكذا. ثم أخوها، طيب الأخ أيضا فيه ترتيب، عندنا الأخ لأبوين وهو الشقيق، والأخ لأب، أيهما يقدم؟ الأخ الشقيق ثم الأخ لأب. طيب والأخ لأم؟ لا ما يدخل في الولاية. طيب المرتبة السابعة
ثم لأب ثم بنوهما كذلك.
ثم بنوهما يعني بنو الإخوة كذلك. يعني إيش كذلك؟ يعني يقدم ابن الأخ الشقيق وبعده ابن الأخ لأب. نعم. الثامن
ثم عمها لأبوين
نفس القضية، العم ويقدم العم الشقيق اللي هو أخو والدها الشقيق ثم أخو أبيها إيش؟
ثم لأب
اللي هو عمها لأب. ثم بعد ذلك
ثم بنوهما كذلك.
يعني إيش بنوهما كذلك؟ يعني ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب. العاشر
ثم أقرب عصبة نسب كالإرث.
خلاص بعد ذلك نمشي على ترتيب العصبات على ما تعرفونه في الفرائض، فبالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعده التقديم بالقوة تجعله. نعم. ثم الحادي عشر
ثم المولى المنعم.
المولى المنعم وهو المعتق إن وجد. طيب ما في؟
ثم أقرب عصبته نسبا.
أقرب عصبة من؟ المولى نسبا. ثم أقرب عصبات المولى من جهة الولاء إذا كان أيضا هذا المعتق له معتق. ثم الثالث عشر وهي الرتبة الأخيرة
ثم ولاء ثم السلطان.
ثم السلطان، ثم بعد ذلك ننتقل إلى السلطان، فالسلطان ولي من لا ولي لها. ثم انتقل المصنف رحمه الله والأصحاب إذا ذكروا والفقهاء إذا ذكروا السلطان فالمراد به الإمام الأعظم. وهل المراد هنا يقتصر على الإمام الأعظم أو كذلك القاضي؟ ها؟ عبارة المصنف السلطان ولم يقل الحاكم، أليس كذلك؟ لكن افتح كتاب القضاء، أول كتاب القضاء، لا أمشي كمان كمان آخر شيء، أيوه ها شوف عدي عدي كمان كمان، يا سلام، بس هذا كتاب القضاء. شوف قال وتفيد ولاية الحكم العامة، اقرأ.
وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من البعض والنظر في أموال غير
هذا
غير
تفيد ولاية الحكم العامة اللي هي تولية القاضي، يعني إذا ولى الإمام القاضية ولاية عامة ولم يقيده باختصاص فإنه يستفيد عشر يعني وظائف ذكرها المصنف، منها أيوة أكمل.
والنظر في أموال غير المرشدين والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس.
نعم.
والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها.
هذا الشاهد، وتزويج من لا ولي لها. إذن القاضي يقوم مقام السلطان في ذلك، إذا ولاه السلطان الولاية القضاء فإنه من الأشياء التي يستفيد بولاية القضاء تزويج من لا ولي. إذن قوله هنا السلطان كذلك يدخل فيه إيش؟ القاضي إذا ولي الولاية العامة على ما سيأتي إن شاء الله. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسقطات الولاية، فذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاث أشياء تسقط الولاية من الولي الأقرب فتنتقل إلى الولاية إلى من بعده. الأول العضل، قال
فإن عضل الأقرب
سقطت الولاية. إن عضل الأقرب سقطت الولاية. جاء الخاطب الكفء يخطب هذه المرأة صالح وتقي وغني وفيه كل خير، ها؟ قال أبدا ما زوجها. جاء ثاني ما زوجها، وش يبغى؟ أحيانا نسأل الله العافية يكون من فرط الغيرة غير المحمودة، غيرة غير محمودة، وأحيانا نسأل الله السلامة والعافية يقول إذا تزوجتها هي معلمة ولا مديرة ولا موظفة، ها؟ يريد أن يستفيد من راتبها، إذا تزوجت ذهب الراتب إلى غيره، فهذا عضل. وش يصير بعده؟ وش يصير إذا عضل؟ ها؟ سقطت ولايته وانتقلت إلى من بعده. المسقط الثاني
أو لم يكن أهلا.
نعم. الأصل في مثل هذا أن يرجع إلى القضاء. نعم. الثاني
أو لم يكن أهلا،
أو لم يكن الولي الأقرب أهلا. نحن اشترطنا في الولي شروط، قلنا إيش؟ ها ذكرنا ستة شروط أليس كذلك؟ من ضمنها العدالة، أن لا يكون إيش؟ فاسقا. فإذا بالأب هذا نسأل الله العافية والسلامة مدمن مخدرات ولا شارب خمر ونحو ذلك تنتقل الولاية إلى من بعده. الثالث
أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة.
غاب غيبة بعيدة، الرجال مسافر سفر بعيد، طبعا ذاك في زمانهم لو مسافر من المدينة راح إلى يعني وين للجنوب هذا سفر بعيد، سفر غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، أما الآن يقطعها في ساعتين صح ولا لا؟ وحتى أيضا يمكنه أن يوكل، يتصل بالتلفون يروح لكتابة العدل يوكل، فلا يعتبر فيما يظهر الله أعلم أنه انقطاع. فكل من بنى على العرف يدور، معه وجودا عدما دور البدور، فاحذر جمودك على ما في الكتب، فيما جرى عرف به بل منه تب، فإنه الضلال والإضلال، وإذ قد خلت من أهلها الأطلال. طيب، فهنا نقول إذا غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، مثل أن يكون أسيرا مثلا عند الكفار أو نحو ذلك، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده. نعم. المسألة الخامسة في هذا الباب، إذا زوج الأبعد من الأولياء، جاء ابن العم وزوج بدون أن تعدى الأب وتعدى الابن وتعدى الأخ وزوج ابن العم، هل يصح؟ لها صورتان، هما الصورة الأولى،
وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح،
من غير عذر لم يصح، وإن كان تزويج الأبعد لعذر صح. نعم، قوله وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح، وما عذر، العبارة هذه بهذا الشكل ما وجدتها في الإقناع والمنتهى، هم يذكرون أنه تسقط الولاية، لكن بهذه الصورة أنه إن يعني لو أخذنا بعبارة المؤلف فنقول إن زوج الأجنبي بعذر ما الحكم؟ هذا ظاهر العبارة، نقول الولي الأبعد أو الأجنبي العذر، ما هو العذر هنا؟ ما هو العذر؟ أنا ما وجدته حقيقة يعني شيئا واضحا في شرح هذه العبارة، فمن وجد شيئا فليفدنا والله أعلم. أما عبارة الإقناع المنتهى ليست بهذه الصياغة والله أعلم. تفضل. قد يكون هل المذهب كذا؟ يحتاج مراجعة، هل هذا هو المذهب؟ طيب، ننتقل بعد ذلك إلى فصل فيه الكلام عن شرط الشهادة. قال المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لشرط الشهادة، وذكر فيه شرط الشهادة وشروط الشهادة، يعني الشهادة لها شروط حتى يصح بها عقد النكاح. المسألة الثانية في هذا الباب الكفاءة في النكاح، ما معناها وما حكمها؟ قال رحمه الله
فصل الرابع الشهادة،
الرابع من شروط النكاح الشهادة، وهذه الشهادة لها شروط، ست شروط، ما هي؟
فلا يصح إلا بشاهدين،
الأول التعدد يعني وجود اثنين من الشهود فلا يكفي واحد، وقوله شاهدين سيأتي التنبيه على هذا. طيب الثاني من شروط الشهادة
عدلين
فلا تصح شهادة الفاسق. الثالث
ذكرين
فلا تصح شهادة المرأة، يعني لو أنه شهد رجل ومرأتان العقد نكاح يصح ولا لا؟ لا يصح. الثالث أو الرابع
مكلفين
يعني بالغين عاقلين. الخامس
سميعين
لأن النكاح هو الإجاب والقبول اللفظي ولا لا؟ فيقول زوجت ويقول قبلت، إذا ما كانا سميعين يشهدان على إيش؟ ما يمكن أن يشهدا. السادس
ناطقين
لأجل تأدية الشهادة عند الحاجة إليها. طيب، هل الكفاءة شرط؟ وما معنى الكفاءة؟ نأتي أولا إلى معنى الكفاءة. قال المصنف
وليست الكفاءة هي دين.
ما هي الكفاءة؟ قال هي أمران، الأول دين،
وهي دين ومنصب.
ومنصب، من منصب؟
وهو النسب.
وإيش؟
والحرية.
إذن ما هي الكفاءة؟ حينما نتكلم عن الكفاءة في الزواج فإننا نعني بذلك أن يكون الخاطب كفءا للمخطوبة، أو الزوج كفءا للزوجة، ولا نقصد العكس، يعني ليس بالضرورة أن تكون الزوجة كفء، المشترط الكفاءة في من؟ في الزوج، خلاص؟ عند القول بمن يشترط، وسنأتي إلى المذهب، هل المذهب أنه شرط؟ قال المؤلف ليس شرطا، على حسب ما اختاره المصنف رحمه الله أن الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح، بل يصح عقد النكاح من غير كفاءة. أما معنى الكفاءة؟ قال لك دين ومنصب، دين فلا يزوج الفاسق بالعفيفة أو الفاجر بالعفيفة، والمنصب هو النسب والحرية، فلا يزوج مثلا عبد من حرة، ولا يزوج إيش يعني شخص من نسب، يعني مثلا من بني امرأة من بني هاشم تزوج لشخص أعجمي، هكذا على القول باشتراط الكفاءة. والمعتمد في المذهب الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى في الكفاءة أن الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح، المصنف يقول ليست شرطا لصحة النكاح، ولكنها شرط للزومه، ولذا قال
شرطا في صحته،
يعني ليست شرطا في صحته ولكنها شرط للزومه، ولأنها شرط للزومه ذكر ثلاث مسائل. قال
فلو زوج الأب عفيفة بفاجر،
نعم،
أو عربية بعجمي، فلمن لم يرض من المرأة والأولياء الفسخ.
نعم، إذن هذا شرط للزوم النكاح وليس شرطا لصحته. فإذا زوج الولي امرأة عفيفة برجل فاجر ولم ترض ذلك لها أن تفسخ النكاح، نعم، وكذلك الأولياء. نعم، ثم انتقل إلى باب المحرمات في النكاح. في أول أركان النكاح قال المؤلف أركان النكاح إيش؟ الزوجان الخاليان من الموانع. هنا نبين المحرمات في النكاح وهن اللاتي بهن موانع. فالمحرمات في النكاح أيها الإخوة الكرام، أولا عندنا من تحرم تحريما مؤبدا. يعني إيش تحريم مؤبد؟ ما التحريم المؤبد؟ يعني لا يمكن يوم من الأيام أنها تصير حلالا له، لا يمكن من يوم من الأيام أن يتزوجها، هذا التحريم المؤبد. النوع الثاني التحريم المؤقت إلى أمد وللأمد انقضاء، مثل إيش؟ الكافرة على المسلم، تحريم مؤبد ولا مؤقت؟
مؤقت،
ممكن تسلم ولا ما ممكن تسلم؟ ممكن تسلم ويتزوجها، أليس كذلك؟ نعم. فبدأ أولا بمن تحرم تحريما مؤبدا، وهن ثلاثة، وهما إجمالا نوعان. النوع الأول من تحرم بالنسب، والثاني من تحرم بالسبب لا بالنسب. فالمحرمات من النسب من هن؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى 14 امرأة تحرم بالنسب تحريما مؤبدا، وهن
باب المحرمات في النكاح.
هما وهم وهن مش باقي بعد؟ تفضل الشيخ.
وتحرم أبدا الأم وكل جدة،
الأم هذا رقم واحد. اثنين
وكل جدة وإن علت،
وكل جدة وإن علت، كل جدة يشمل الأم، يشمل أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب إلى آخره وإن علت. الثالث
والبنت،
البنت وهي معروفة بنت الإنسان لا يجوز نكاحها. الرابع
وبنت الابن،
بنت الابن أيضا كذلك محرم.
وبنتاهما من
بنتاهما، يعني بنت البنت أيضا وبنت بنت الابنها، وهكذا وإن نزلت. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن البنوة، أن البنت تحرم على الإنسان إذا كانت بنتا شرعية، هذا واضح ولا إشكال لأنها بنت شرعا في كل الأحكام، لكن هناك بنت وهي نسأل الله العافية البنت من الزنا، فهذه لا تعطى حكم البنت في أكثر المسائل، لا يلحق النسب، واضح، لكنها هنا تعطى حكم البنت فلا يجوز له أن يتزوجها. ولهذا قال
وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت،
فلا يجوز له أن يتزوج بنت من حلال وهذا واضح، أو من حرام نسأل الله السلامة والعافية، وإن سفلت يعني بنت البنت وبنت بنت البنت وبنت ابن بنت بنت إلى آخره. نعم. السادس
وكل أخت،
ولاحظوا هنا اعتبار أنه سواء من حلال أو من حرام، وزد على هذا أو من شبهة. طبعا ما في حاجة لذكر الشبهة، ليش؟ لأن الشبهة أصلا يلحق فيها النسب، يعني هي من باب الذي أراد أن ينصص عليه هو البنت نسأل الله العافية من الحرام. نعم. السادس الأخت كذلك،
وكل أخت وبنتها وبنت
وبنتها، هذا السابع اللي هي بنت الأخت. الثامن
وبنت ابنتها،
بنت بنت الأخت. التاسع
وبنت كل أخ،
بنت كل أخ، ليش قال بنت كل أخت أو بنت كل أخت وبنت كل أخ؟ سواء أخ لأب أو أخ لأم أو أخ شقيق، أخت لأب أخت لأم أخت شقيقة. نعم. العاشر
وبنت
كل أخ، إيوه،
وبنت كل أخ وبنتها،
يعني بنت بنت الأخ،
وبنت ابنه،
وبنت ابن الأخ، هذه الحادي عشر. الثاني عشر
وبنتها وإن سفلت،
بنت بنت ابن الأخ إلى آخره وإن سفلت. الثالث عشر
وكل عمة،
العمة وهي أخت الأب وإن علت، ولهذا قال. الرابع عشر
وكل عمة وخالة
والخالة
وإن علتا،
يعني خالتك وخالة أبيك وخالة جدك وخالة أمك وخالة جدتك، خلاص، وكذلك عمتك وعمة أبيك وعمة جدك وإن علتا، علت الخالة أو علت إيش العمة. ثم انتقل إلى من تحرم بالسبب، فذكر المصنف رحمه الله تعالى يعني ثلاثة، لا مو ثلاثة أكثر، نعم، ثلاثة أسباب، وسيذكر في الفصل الذي بعده أيضا مسائل أخرى. نعم، عندنا ثلاثة أسباب عندنا ثلاثة أسباب للتحريم الأبدي، وهي الأول اللعان، قال
والملاعنة على الملاعن.
سيأتي معنا في كتاب اللعان أن الرجل إذا لاعن امرأته فإنه بتمام اللعان من الطرفين تحرم عليه تحريما مؤبدا. وهنا أيها الإخوة الكرام يثبت التحريم ولا تثبت المحرمية. اللاتي سبق ذكرهن غير بنت الزنا، اللاتي سبق ذكرهن غير بنت من الحرام، فإنهن يثبت فيهن التحريم إيش والمحرمية. يعني إيش محرمية؟ يعني لها أن له أن يكشف عليها أو يخلو بها أو يسافر بها، تعتبر محرم له. بخلاف هنا الملاعنة فإنها تحرم عليه ولا يكون محرما لها. الثاني من الأسباب الرضاع، قال
ويحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب.
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وسيأتي معنا تبويب خاص اسمه باب الرضاع ونذكر أحكامه. لكن هذه هي القاعدة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالأم من الرضاع محرمة كما أن الأم من النسب محرمة، الأخت من الرضاع كما أن الأخت من الرضاع محرمة، العم من الرضاع كما أن العم من النسب. طيب بنت العم من الرضاع محرمة، هاي شيخ بنت العم من الرضاع، هاي شيخ لها ليست محرمة لأن بنت العم من النسب ليست محرمة، وهكذا. طيب ما رأيكم في زوجة الأب من الرضاع؟ يعني الأب من الرضاع من هو؟ هو الذي أرضعت المرأة زوجته، هي اللي رضعت، واللبن لبنه. فهذا إذا الرضيع هذا يكون ابنا لهند اللي هي المرضعة، وابنا لزوجها صاحب اللبن اللي هو زيد. طيب زيد هذا تزوج امرأة أخرى، خلاص، هل يجوز للرضيع هذا لما يكبر بعد ما فارقها أبوه من الرضاع يتزوجها؟ لا، لا يجوز، لأنه كما قلنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. استثنى المؤلف مسألتين وهما، قال
إلا أم أخته وأخت ابنه.
من يشرح لنا هذا هذين الاستثنائين؟ إلا أم أخته وإيش وأخت ابنه. طيب عندنا، اعطينا اسماءهم شيخ حتى ما نضيع. هند محمد رضع من سعاد، من سعاد رضع من سعاد. طيب كبر محمد يبغى يتزوج، يبغى يتزوج أم هند، يجوز؟ طبعا مو أمها الرضاعية، أمها النسبية، يجوز ولا لا؟ الجواب نعم يجوز. فأم أخته من الرضاع، أم الأم النسبية للأخت الرضاعية، خلاص، الأم النسبية للأخت الرضاعية، يجوز زواجها ولا لا؟ يجوز زواجها. بعض العلماء مثل الشيخ بن عثيمين رحمه الله يلخص هذا الاستثناء ويقول أصلا الحرمة في الرضاع تنتشر من جهة المرضع ولا تنتشر من جهة المرتضع، خلاص، أو الرضيع. طيب الاستثناء الثاني هو إيش؟
وأخت ابنه.
أخت ابنه، من يشرح أخت ابن؟ ها الآن الرجال هذاك اللي رضع، عندنا هند وزيد رضعوا من سعاد، سعاد زوجها وش اسمه؟ حسن، خلاص. طيب يلا هذه المسألة،
أخت ابنه من الرضاعة.
ها
أخت ابنه من الرضاعة،
جاء تفضل حسن يبغى يتزوج أخت زيد، ما هو زيد ابنه من الرضاع صح ولا لا؟ زيد هذا عنده أخت من النسب اسمها سارة، فأراد أن يتزوج حسن سارة، يجوز ولا لا؟ يجوز، هذا المعنى، واضح؟ نعم. ثم انتقل إلى السبب الثالث من أسباب التحريم الأبدي وهو المصاهرة. والمصاهرة بمعنى عقد الزواج، تارة تفيد التحريم بمجرد عقد النكاح، يعني إذا حصل عقد نكاح بين اثنين ترتب عليه التحريم بمجرده، وفيه مسألة ثانية لا يترتب التحريم على مجرد العقد، بل لابد من إيش؟ من الدخول. من اللاتي يحرمن بمجرد العقد؟ ثلاث أو أربع، من هن؟ قال
ويحرم بالعقد
بمجرد العقد، واحد
زوجة أبيه.
إذا تزوج الرجل، الإنسان راح تزوج بنت رجل، نعم رجل تزوج امرأة، رجل اسمه زيد تزوج هند ولم يدخل بها، ثم طلقها قبل الدخول وله أبناء، واحد من الأبناء أراد يتزوج هند، يجوز؟ ما دخل بها الأب، نقول لا يجوز ذلك، لأنها أم لأنها زوجة أبيه تحرم بمجرد العقد. الثاني
وكل جد.
كل الجد نفس القصة، لو كان المتزوج جدا لا أبا نفس القضية. نعم. الثالث
وزوجة ابنه وإن نزل.
زوجة الابن وإن نزل، يعني الابن أو الحفيد أو السبط وهكذا. فلو أن رجلا تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول فأراد أبوه أن يتزوجها يجوز؟ لا يجوز ذلك. نعم.
دون بناتهن وأمهاتهن.
دون بناتهن وأمهاتهن، يعني الرجل أبوه تزوج امرأة وهذه المرأة لها بنات اللي هي ربيبة من؟ ربيبة والده، هل يجوز يتزوجها ولا لا؟ نعم يجوز، وليست محرما له. واضح؟ نعم. يعني هذا رجل له أولاد وتوفيت أمهم رحمها الله، وبعدين راح وتزوج امرأة أخرى، وهذه المرأة الأخرى أيضا أرملة لها أولاد وبنات فتزوجها، ابنه من الزوجة السابقة أراد أن يتزوج ابن المرأة اللاحقة من غيره، هل هو أخوه لأب؟ أخوه لأب؟ لا. أخوه لأم؟ لا، عفوا، هل هي أخته لأب؟ أخته لأب؟ لا. أخته لأم؟ لا. إذن يجوز له زواجها وهكذا. قول هذا قال دون بناتهن وأمهاتهن، كذلك نفس القضية اللي هي يعني أم زوجة الأب، مو جدته طبعا، زوجة الأب. نعم تفضل يا شيخ.
وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول.
نعم، هذه الرابعة ممن تحرم بمجرد العقد. من هي؟ هي أم الزوجة، فإذا تزوجت امرأة فبمجرد العقد عليها تكون أمها محرما لك ويحرم عليك نكاحها، وكذلك جداتها وإن علون بالعقد. نعم. أما اللاتي يحرمن بالدخول فذكرهن المصنف وهما وهي الربيبة، لكنه فصلها في قسمين، قال
فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل
لا 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 وبنتها
وبنات أولادها بالدخول،
هذه هي الربيبة، فلا تحرم الربيبة إلا إذا دخل بأمها. رجل تزوج امرأة خلاص وهذه المرأة لها بنت ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فهل يجوز له بعد ما يطلقها يروح يتزوج بنتها ولا ما يجوز؟ قبل الدخول يجوز، بعد الدخول لا يجوز ذلك. طيب حفيدتها نفس الكلام، القول في حفيدتها كالقول في بنتها. نعم. طيب ما الحكم في من قلنا إنها تحرم بالدخول إذا فارقت قبل الدخول، إذا يعني فارق الرجل زوجته قبل الدخول؟ قال
فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحن.
نعم، المؤلف ما قال قبل الدخول، قال قبل الخلوة، فإنه يباح. يعني لو أن الرجل طلق امرأته خلاص وتزوج ابنتها قبل أن يدخل أصلا، يعني هو تزوج راح لرجال وخطب بنته قال زوجناك ايش هند، قال قبلت النكاح خلاص، قال قبلت النكاح، مجرد ما قال قبلت النكاح هذه المرأة جاءتها سكتة قلبية من الفرحة وماتت. طيب هل يجوز له أن يتزوج بنتها ولا ما يجوز؟ الجواب نعم يجوز، لأنه لم يدخل، والربيبة إنما تحرم إذا دخل بأمها، كما قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والصورة الثانية أن يفارقها ويطلقها قبل الدخول، فكذلك تباح له بنتها، لأن الربيبة لا تحرم إلا إذا دخل بأمها. ولاحظوا هنا الخلوة لها حكم الدخول، والخلوة تأخذ حكم الدخول هنا وتأخذ حكم الدخول في وتأخذ حكم الدخول في استقرار الصداق كاملا وهكذا. نعم.
فصل ويحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما.
شيخ الروض في هذه المسألة السابقة، مسألة الربيبة، اللي عنده الروض معك شفنا هي. فإن بانت الزوجة أعد العبارة يا شيخ، أعد. لا لا، اللي قبل من الأول، كيف 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 أعد؟ وإن ماتت زوجته. أي نعم، جيد أحسنت. نعم. إذن هنا انتبه يا شيخ، انتبه، المصنف رحمه الله تعالى قال: فإن ما بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة إيش أبحنا. بعد ولا قبل؟ في الروض عندك قبل ولا بعد؟ عبارة فيها إشكال، خلينا نقرأ عبارة شرح المنتهى والكشاف. طيب، يقول رحمه الله هنا في الشرح المنتهى: فإن ماتت قبل الدخول أو أبانها بعد خلوة وقبل وطء لم يحرمنا. لا، فيه إشكال في هذه العبارة حقيقة، العبارة فيها إشكال. هي حتى صاحب الروض وش قال؟ غيرها، فيها إشكال العبارة. على كل حال نراجعها إن شاء الله والدرس القادم يعني نبين ما فيها من الإشكال. طيب، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على من تحرم إلى أمد. ايش بقي معنا يا مشايخ حسب الجدول؟ بس هذا؟ طيب، الحمد لله. نعم، انتقل إلى من تحرم إلى أمد. يعني ايش تحرم إلى أمد؟ يعني هي محرمة لكن قد يأتي وقت وتصير مباحة ويجوز له نكاحها. وهي أنواع: من تحرم بسبب الجمع. من اللاتي يحرمن بسبب الجمع؟ سماهن المؤلف رحمه الله، وهن أربعة. قال أو أربع. قال:
فصل. ويحرم إلى أمد:
واحد،
أخت معتدة.
الأخت، الأخت الزوجة، أخت مو الأخت، أخت الزوجة، وفي حكم الزوجة المعتدة منه. في هنا نعطي المعتدة حكم الزوجة. فلو كان له زوجة لا يجوز أن يتزوج أختها، قالوا له ما يجوز تتزوج أختها، قال خلاص بطلقها، فطلقها وراح بكرة يبغى يتزوج أختها، له ذلك؟ ليس له ذلك حتى تنقضي عدة المطلقة. ولهذا قال: أخت معتدته وأخت زوجته. نعم. الثاني:
وأخت زوجته.
ثاني:
وبنتاهما.
وبنتاهما، يعني بنت أخت الزوجة وبنت أخت المعتدة. الثالث:
وعمتاهما.
نفس الكلام، عمة الزوجة وعمة المعتدة، فلا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. ولهذا نقول لا يجوز أن يتزوج أخت زوجته ولا بنت أختها ولا خالتها ولا عمتها. ونعطي هنا المعتد منه حكم إيش؟ حكم الزوجة في هذه المسألة. ولهذا عبر بعضهم فقال: هذه المسألة يعتد فيها الرجل، فإذا أراد أن يتزوج أختها نقول له أصبر حتى تنقضي العدة، صار كأنه معتد. هكذا قال بعضهم. نعم. بماذا ينقضي الأمد؟ لا، ما يجوز. لا، ما يجوز. ليش؟ لأنها ما دامت في العدة لم تنقطع العلق بينهما، فقد جمع بين امرأتين يحرم الجمع بينهما. بنت أختي إيه؟ لأن خالتها إيه، بنت أختها هذه تصار خالتها. نعم، تفضل يا شيخ.
فإن طلقت وفرغت العدة أبحن.
طيب، بماذا ينقضي الأمد؟ نقول بالطلاق وفراغ العدة، لا يكفي مجرد الطلاق، فإذا طلقها وفرغت العدة أبحن. المسألة الثالثة في هذا الباب وهي الجمع بين من يحرم الجمع بينهما. إذا هذا الرجل عاند وتزوج أختين، أو تزوج مرأة وعمتها، أو تزوج مرأة وخالتها، ما الحكم؟ لها صورتان: الصورة الأولى أن يكون في عقد واحد فلا يصح. قال المؤلف:
فإن تزوجهما في عقد أو عقدين
لم يصح. إن تزوجهما في عقد لم يصح. إذا في عقدين
أو عقدين معا بطلا.
طيب، إذا كان في عقدين، إما أن يكون العقدان معا في وقت واحد، تصور ها؟ يتصور ولا يتصور؟ ممكن هو بيتولى عقد ووكيله يتولى عقد ووقع في وقت واحد. طيب، وإذا وقع أحدهما ثم وقع الآخر متأخرا عنه، فما الحكم؟
فإن تأخر أحدهما أو وقع في
عدة، إذا تأخر أحدهما بطل إيش؟ المتأخر وصح المتقدم، لأن الإشكال في المتأخر. نعم.
أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل.
كذلك إذا طلقها وتزوج أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أختها في أثناء العدة، ما الحكم؟ بطل النكاح من المرأة الثانية. نعم، سواء كانت العدة عدة طلاق بائن أو طلاق رجعي. الرجعي واضح لأن الرجعية لها حكم الزوجات زوجة، أما البائن فلأن علاق النكاح لم تنقطع بينهما. نعم. هناك بعد ذلك من تحرم لتعلق حق الغير بها، وهي من المتزوجة. امرأة متزوجة ما يجوز لأحد يتزوجها لأنها متزوجة. ولهذا قال:
وتحرم المعتدة والمستبرأة
فيتحرم عليه زوجة غيره، وتحرم عليه المعتدة
من غيره
والمستبرأة من غيره. المعتدة من غيره، أما المعتدة منه فإن كانت رجعية يراجعها ما يحتاج حتى زواج، وإن كانت بائن فيجوز له أن يتزوجها لكن بعقد جديد ولو كانت في العدة، واضح؟ لأنها معتدة منه. والمستبراء تأتي معنا الاستبراء. كذلك عندنا من تحرم لزناها ما حكمها؟ قال
والزانية حتى تتوب.
إذن الزانية محرمة تحريما مؤبدا ولا مؤقتا؟
مؤقتا.
بماذا ينقضي الأمد؟ لو أمكن بس تتقدمون حتى السفر، يعني يأخذون راحتهم في السفر، جيد. بماذا تنقضي، بماذا ينقضي الأمد؟ بأمرين: أن تتوب وتنقضي عدتها. نعم. وما هي عدة الزانية؟ كيف تنقضي عدة الزانية؟ عدتها كعدة المطلقة، فإن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت من ذوات الإقراء فثلاثة قروء. الرابع ممن تحرم تحريما مؤقتا المطلقة ثلاثا. وبماذا ينقضي الأمد؟ قال المصنف
ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره.
من طلق امرأة ثلاث طلقات لا يجوز له أن يتزوجها حتى تنكح زوج غيره ويطأها، لا يكفي مجرد العقد. وهل يكفي الدخول؟ لا بد من حقيقة الوطأ، ولهذا قال حتى يطأها زوج غيره. الخامس
والمحرمة حتى تحل.
المحرمة حتى تحل، وقد سبق معنا هذا في كتاب الحج في قول المصنف ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية. نعم. السادس بسبب اختلاف الدين، ذكر المؤلف وقال
ولا ينكح كافر مسلمة.
نعم، لا يجوز للكافر أن يتزوج مسلمة، هذا واضح. نعم مطلقا، لا كتابي ولا غيره. الثاني
ولا مسلم ولو عبدا كافرة.
المسلم لا يتزوج الكافرة إلا
ولو عبدا كافرا إلا حرة كتابية،
إلا الحرة الكتابية. فيجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة الكتابية، وهذا استثناء منقطع ولا متصل؟ كافرة إلا كتابية، استثناء منقطع ولا متصل؟ يعني الكتابية كافرة. ها شيخ، ها الكتابية كافرة ولا ما هي كافرة؟
كافرة
بإجماع أهل العلم، أن من تدين بغير الإسلام فهو كافر. نعم. فإلا الحرة الكتابية فلا يجوز نكاحها. نعم، عفوا استغفر الله، إلا الحرة الكتابية فيجوز نكاحها، ما عدا ذلك من أصناف الكفار لا يجوز. طيب قول المصنف رحمه الله تعالى ولو عبدا، هذه بحثها خليل جزاه الله خير وأعطانا فيها بحث، ما قوله ولو عبدا؟ هل هو رفع للتوهم ولا إشارة للخلاف؟ ما في أحد يخالف؟ هاي مشايخ، ولو عبدا هل هي إشارة للخلاف ولا لدفع التوهم؟ هي إشارة للخلاف، ولكن في لابد أن نعرف موضع الخلاف. ما هو موضع الخلاف؟ موضع الخلاف الآن عبارة المصنف لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة إلا زواج الحرة الكتابية، هل هذا مجمع عليه؟ نقول لا، هناك استثناء إضافي في خلاف، وهو زواج العبد من الأمة الكتابية، فهذا محل خلاف، فأشار المصنف إليه بقوله ولو عبدا، واضح؟ وليس الإشارة للخلاف أنه خلاف في زواج العبد من الحرة، في زواج العبد من الكافرة غير كتابية، لا، الخلاف في زواج العبد من الأمة الكتابية، والمصنف حصر الاستثناء في الحرة الكتابية، وهذا الحصر محل اتفاق ولا محل خلاف؟ محل خلاف في صورة العبد، أنه يجوز عند بعض العلماء وهي رواية في المذهب أن يتزوج العبد من الأمة الكتابية، واضح؟ نعم. المسألة التي بعدها في نكاح الكفار، في نكاح الكافرة، هي
ولا ينكح ولا
لا، المسألة هذه مسألة أخرى غير، وهي مسألة زواج من الأمة، هذا أيضا محرم لأبد ولا لأمد؟ لأمد، لأنها قد تعتق، صح ولا لا؟ فقال المصنف
ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة.
إذن لا يجوز للحر أن ينكح الأمة إلا بشروط، ما هي؟ أولا إذا كان حر مسلم لا يتزوج أمة مسلمة، بشروط أيضا، وهي
إلا أن يخاف عنة العزوبة.
شرطان، الشرط الأول خوف العنت، يعني إيش خوف العنت؟ يعني يحتاج إلى النكاح إما لحاجة الخدمة أو لحاجة المتعة، ولهذا ذكر المؤلف المسألتين، فقال إلا أن يخاف،
إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة.
أو الخدمة. الشرط الثاني العجز، عن إيش؟
ويعجز عن طول حرة بثمن أمل.
وثمن أمل، لا يكون عنده يبغى يتزوج أمل، نقول لا يجوز، إلا إذا كنت محتاجا ولم يكن عندك مهر لزواج حرة ولا ثمن لشراء، أما حينئذ يجوز أن تتزوج بالأمة المسلمة. واضح هذا؟ نعم. ثم انتقل إلى التحريم بسبب الملك، فذكر المصنف رحمه الله تعالى خمس مسائل. الأولى:
ولا ينكح عبد سيدته.
العبد لا يجوز أن ينكح سيدته، يصير هو زوجها ويصير عبدها، من الذي يطاع فيهما؟ وهذا محل اتفاق. الثاني:
ولا سيد أمته.
ولا السيد لا يتزوج أمته، ولكن يطاعها بحكم ملك اليمين أو يعتقها ويتزوجها. الثالث:
وللحر نكاح أمة أبيه.
يجوز للحر أن يتزوج أمة أبيه، طبعا ما لم يطعها، يعني مجرد ملك الأب لها لا يمنع، لكن إذا وطئها الأب خلاص لا يجوز. نعم. وسيأتي في قول المصنف: من حرم وطئها بملك، ومن حرم وطئها بنكاح حرم بملك يمين. ويأتي. نعم.
دون أمة ابنه.
فلا يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه. نعم.
وليس للحرة نكاح عبد ولدها.
ليش الأب ما يتزوج أمة ابنه؟ نحن نقول لا يجوز أن يتزوج أمته، صح؟ طيب أمة ابنه له حق في تملكها والملحق، فصارت قريبة من ملكه. الخامس:
وليس للحرة نكاح عبد ولدها.
لا يجوز للمرأة الحرة أن تتزوج عبد ابنها. نعم. وهذا مبني على المسألة التي بعدها، وهي قوله:
وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبته الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحها.
إذا اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر، يعني هما عبدان، فعتق أحدهما واشترى الآخر، أو تزوج الحر أمة بالشروط اللي ذكرناها عند العجز وكذا، ثم راح واشتراها من سيدها، ما الحكم؟ ينفسخ النكاح. وكذلك لو كان المشتري هو ما هو نفسه الزوج، لا، ابنه، ولده الحر، نفس الحكم. أو مكاتبه، لأن المكاتب له، هذا الرجل له ملك على مكاتبه. نعم. فينفسخ النكاح، اشترى الزوجة كلها أو بعضه. نعم. بقي ثلاث مسائل. المسألة قاعدة: قال:
ومن حرم وطئها بعقد حرم بتملك يمين.
بملك يمين. لا يجوز للإنسان أن يجمع بين وطئ الأختين في النكاح، ولا لا؟ ما يجوز. إذن لا يجوز أن يجمع بين وطئ أختين في ملك اليمين، إلا مسألة واحدة نمنعها في النكاح ونجوزها في ملك اليمين، وهي
إلا أمة كتابية.
إلا الأمة الكتابية فإنه لا يجوز نكاحها. نحن قلنا في نكاح الأمة لابد تكون مسلمة، ولكن التملك يجوز على الأمة الكتابية. نعم.
ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل.
إذا جمع في عقد بين زواج ذات محرم، قال زوجتك فلانة وفلانة، إحداهما محرمة والأخرى غير محرمة، فما الحكم؟ صح العقد في من تحل، كما يعني يقال في تفريق الصفقة. آخر مسألة:
ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمر.
الخنثى نوعان، وهو الذي له عضو ذكورة وعضو أنوثة، أو ليس له عضو ظاهر، إما أن يكون قد اتضح أمره وعرف بالطب أو بوسائل يذكرها الفقهاء أنه أنثى، فهذا خلاص نعطيه أحكام الإناث ويتزوجه رجل، أو يكون ذكر فنعطيه حكم الذكور، أو لا يتبين أمره، فهذا لا يصح نكاحه أبدا مطلقا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.